أهلا وصحراء هي المياه.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. باقري كاني يلتقي ممثلي الدول الأوروبية الثلاث ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في فيينا. احتراق شاحنتين لقوات الاحتلال الأمريكي بانفجار في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. روسيا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، وتطالب الغرب بالتوقف عن تقويض الأمن الدولي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. التقى نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في فيينا ممثلي الدول الأوروبية الثلاث من أعضاء الاتفاق النووي. وجاء هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الإيراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث استعرضوا القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الجائر. وفي وقت سابق من اليوم أيضا جرت مباحثات بين باقري كاني مع مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، وأيضا وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت. تعرض رتل شاحنات محملة بمواد لوجستية للقوات الأمريكية إلى انفجار حبة ناسفة أسفر عن احتراق شاحنتين بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة الحسكة السورية. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم وقع بمنطقة المالكية قرب أحد المعابر غير الشرعية، مشيرة إلى عدم ورود أي معلومات بشأن الخسائر البشرية الناجمة عن التفجير بين صفوف الجيش الأمريكي. وفي محافظة حلب أصيب مدنيان بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في محيط مدينة الباب الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركية والجماعات المسلحة الموالية لها. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا قرب حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة بذريعة حيازته سكينا. وذكرت مصادر عبرية صهيونية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري ذاته بعد زعمها وجود محاولة لتنفيذ عملية طعن، كما اعتقل أمن الاحتلال شابا فلسطينيا بعد اقتحام منزله وتفتيشه في حي بئر أيوب بالقدس، واقتادته إلى جهة مجهولة. إلى ذلك رصدت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين أكثر من 80 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بالأراضي المحتلة خلال الشهر الماضي، غالبيتها ارتكبت من قبل قوات الصهاينة. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن السعودية تستخدم الحوافز والتهديدات كجزء من الضغط الذي تمارسه من أجل إيقاف التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب اليمنية. ووصف سياسيون ودبلوماسيون وناشطون الأفعال السعودية بأنها حملة ضغط خفية، وأضافوا أن السعوديين قد أثروا من خلال هذه الحملة على المسؤولين من أجل ضمان وقف التحقيق. وتأتي هذه الضغوط بعد أن نجحت الجهود السعودية عندما صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول أكتوبر الماضي ضد تمديد التحقيق المستقل في جرائم الحرب لدى السعودية. قال عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن يدنا لا تزال ممدودة لسلام مشرف يضمن سيادة وكرامة واستقلال اليمن، وهذا لن يتحقق إلا بحوار يمني يمني دون أي مؤثرات أو وصاية خارجية. وفيما يخص دعوة أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي ونائبه عبد العزيز الجباري إلى وقف الحرب في اليمن فورا، اعتبر البخيتي أن هذا البيان لا يمثل كل الجهات التي تورطت في استدعاء العدوان إلى اليمن والقتال في صفهم، حيث لا يزال قرار قيادات تلك المكونات بيد دول العدوان. للمزيد من تسليط الأضواء على إقرار مسؤولي حكومة هادي بفشل الخيار العسكري في اليمن، نتوقف والتقرير التالي.
دعوة واعتراف وإن كان متأخرا من قبل مسؤولين كبار في حكومة هادي بشأن إيقاف العدوان السعودي على اليمن والاعتراف بفشله وتدميره لليمن، حيث أكد أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي وعبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب في حكومة هادي في بيان مشترك إلى وقف الحرب في اليمن فورا. وقال بن دغر وجباري في بيان مشترك إن حكومة هادي شلت حركتها وتنازلت كثيرا عن دورها، وأن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود، كما أن الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن أصبح كارثيا، متهما بشكل غير مباشر التحالف السعودي الإماراتي بتدمير البلاد وفشل وانحراف أهدافه حسب تعبيرهم. دعوة بن دغر وجباري لقيت ردود أفعال كبيرة، حيث قالت أوساط سياسية إنها دعوة متأخرة واعتراف متأخر أيضا بفشل العدوان السعودي على اليمن، لكن الدعوة التي تتبنى إيقاف الحرب تعتبر خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح. هذا بينما علق رئيس وفد صنعاء للمفاوضات الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام بالقول إن صنعاء كانت على يقين بأن العدوان مآله الفشل، وأن مصلحة اليمن ليست في التصفيق للتدخل الخارجي بل في مواجهته. هذا بينما قال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله إن البيان الصادر عن بن دغر وجباري لا يمثل كل المكونات السياسية في حكومة هادي، لكن البيان يمثل اعترافا بأن الحرب في اليمن عبثية ولم تحقق أهدافها، وأكد أن يد صنعاء ممدودة لسلام مشرف يكون عبر حوار يمني يمني. إلى ذلك هاجم الإعلام السعودي موقف بن دغر وجباري، وقال الصحيح فتعكاظ إن المذكورين يبحثان عن مصالحهما الشخصية، وأن دعوتهما المذكورة تعني عزل عبد رب منصور هادي ومن معه وتحميل السعودية مسؤولية الحرب حسب تعبيرها.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار احتمال نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بيلاروسيا، وأشار ريابكوف إلى التزام موسكو بتعهداتها في جميع الاتفاقات التي وقعت عليها خاصة مع مينسك، مطالبا الغرب بالتوقف عن تقويض الأمن الدولي وخرق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بدوره حذر رئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولندا من إغلاق الحدود مع بلاده، مهددا بإيقاف ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا كردا على هذه الخطوة. في غضون ذلك أعربت أوكرانيا عن رغبتها بإجراء محادثات مع موسكو لإنهاء الحرب ضد الوحدات المدعومة روسيا في دونباس. الخبر الأخير، هددت الحكومة الروسية بطرد موظفي السفارة الأمريكية لديها بعد بقائهم في البلاد لمدة تجاوزت 3 سنوات. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن موسكو تعتبر مطلب واشنطن بمغادرة الدبلوماسيين الروس بأنه عملية طرد، مشيرة إلى عزم الجانب الروسي الرد بالمثل وإخراج الأمريكيين بحلول العام الجديد. وقالت زاخاروفا أن حكام البيت الأبيض فرضوا لعبة مماثلة عام 2020 عندما حدد مدة 3 سنوات لبعثات العمل لموظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصليات الروسية العامة في نيويورك وهيوستن. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. باقر كاني يلتقي ممثلي الدول الأوروبية الثلاث ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في فيينا. احتراق شاحنتين لقوات الاحتلال الأمريكي بانفجار في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. روسيا تعلن استعدادها لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا وتطالب الغرب بالتوقف عن تقويض الأمن الدولي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من حدث وحوار. في هذا البرنامج مستمعينا الأفاضل من حدث وحوار سوف نتوقف عند العنوان التالي: المفاوضات النووية والخيارات الإسرائيلية البائسة. توقف مع حضراتكم عند مفاوضات إلغاء الحظر الجائر في فيينا بين إيران ومجموعة الدول الأربع، ومحاولات الكيان اللقيط الإسرائيلي لوضع بعض العراقيل في طريق هذا الاجتماع. دعوكم أيها الكرام في هذا البرنامج للتواصل المباشر معنا بأرائكم على أرقام هواتفنا المباشرات التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62 رقمنا الهاتفي الأول، الرقم الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-48. وندعوكم أيضا للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم للرسائل الصوتية وكذلك النصية على هذا التطبيق على الرقم التالي: 00989-3-88-78-4050. نجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا الأكارم. بعد استئناف مفاوضات إلغاء الحظر الجائر في فيينا بين إيران ومجموعة الدول الأربع، حاول الاحتلال وبكل السبل أن يضع العراقيل في طريق الاجتماعات دون جدوى بسبب إدراك الجانب الغربي وعلى رأسه أمريكا بأن إيران مصرة على موقفها بأنها لن تعود إلى الاتفاق إلا من دون تعديلات وبضمانات تكفل تنفيذه، وإن هذه القناعة هي التي وقفت خلف تفاقم قلق الاحتلال والمصحوب بتحريض متواصل على توجيه تهديدات يائسة إلى طهران بالخيار العسكري، خصوصا بعد أن تيقن بأنه لا مصلحة ولا قرار أمريكيين بمواجهة هذا النوع وفشله في دفع واشنطن لا يرفق الخيار التفاوضي بالتلويح الجدي بالخيار العسكري لتجعل طهران ندا دبلوماسيا متساويا مع من يفاوضها. المراقبون يرون أن أمريكا لن تجد مصلحة في التهديد بالخيار العسكري والتحريض له، لإدراكها المسبق أن إيران لن تتراجع تحت وطأته، وقد تتحول الأمور إلى مضرة استراتيجية كبرى للأمريكيين في المنطقة والعالم، فضلا عن التبعات المتوقعة لأي مواجهة عسكرية على المصالح الأمريكية في وقت تركز فيه واشنطن اهتماماتها على جانب في العالم باتت أكثر إلحاحا. كما إن التهديدات الإسرائيلية موجهة في الحقيقة إلى الحليف الأمريكي أكثر منها إلى إيران، على اعتبار أن نوايا تل أبيب الهجومية من شأنها توريط الولايات المتحدة للتدخل لمصلحة حليفتهم إذا ما ردت إيران على أي اعتداء من قبل الاحتلال. بصورة عامة، إن أي تورط أمريكي في حرب لا مصلحة لها فيها سيجلب لها أضرارا على المستويين التكتيكي والاستراتيجي على السواء، خصوصا وأن إيران ستواجه تلك التهديدات بتكتيك عكسي أي الانسحاب من الاتفاق، وأن إيران التي قال عبد الله يان وزير خارجيتها بأنها مستعدة لإظهار نواياها الحسنة تؤكد في ذات الوقت على المعادلة القائلة بأنه إما الإذعان لشروطها والتوصل لاتفاق جيد وإما انسحابها، وهو ما لا تريده واشنطن وحلفائها في أي حال من الأحوال الوصول إليها. وهذا ما يفسر جانبا من القلق الإسرائيلي على خلفية عجز الولايات المتحدة عن إخفاء موقفها الفعلي وأوراق ضغطها المتواضعة في مواجهة المفاوض الإيراني. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحورنا المفاوضات النووية والخيارات الإسرائيلية البائسة. أنتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفي دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، ينضم إلينا في هذه اللحظات. دكتور، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم الأخوة المتابعين الكرام.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة دكتور في هذه الدقائق. نبدأ من التهديدات التي يطلقها الاحتلال لإيران، هل إن الأخير قادر فعلا على مواجهة إيران أو الكيان المحتل نقصد، هل يستطيع مواجهة إيران؟
طبعا يعني هذه التهديدات هي حقيقة تهديدات اليائس والبائس والعاجز.
نعم،
يعني مجموع هذه العبارات ربما لا تكفي للتعبير عن مستوى الإحباط الذي أصاب هذا الكيان اللقيط وشقيقه التوأم بنفس الوقت، أعني به الحركة الاستعمارية الوهابية في أرض الحجاز.
نعم،
هذان الكيانان اللقيطان التي أنجبتهما بريطانيا في مطلع القرن التاسع عشر الآن هما على مفترق طرق فيما يتعلق بالوجود الاستراتيجي لهما. فكل ما يقوم به هذان اللقيطان هو تعبير عن مستوى الإحباط والخوف والجزع عن خطورة الواقع الاستراتيجي الوجودي لكل منهما، فبالتالي هو أعجز بكثير عن أن يقوم بتنفيذ أي من هذه التهديدات بالاعتداء مباشرة على الجمهورية الإسلامية، لأنه يعلم تمام العلم أنه سيكون وحيدا في هذه المواجهة، لن تنخرط أمريكا معه لأنها تعلم أيضا هي الأخرى بأن ثمن هكذا مواجهة سوف يكون الحاق أكبر الخسائر بكل مصالحها، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط.
نعم،
بل فيما يتعداها إلى منطقة خارج وربما إلى أماكن لم يتوقعها أحد. فبالتالي أمريكا أبلغت هذا الكيان بأنها عازمة بشكل جدي إلى العودة إلى الاتفاق النووي، وأنها لن تدخل حربا إلى جانبه مفتعلة في هذا الموضوع، على الرغم من كل التصريحات التي تصدر حتى من بعض المسؤولين الأمريكان بأن هناك خيارات أخرى على الطاولة، لكن كل هذا الكلام هو هراء من أجل الابتزاز وتحقيق حد أقصى من الاستفادة أو حد تقليل الخسائر في هذه المفاوضات الجارية. وبالتالي الكيان الصهيوني هو الآن يشعر بحقيقة ضعفه وأن وجوده هو أصبح على المحك في هذه الفترة، يعني يمكن لنا أن نبدأ نلخص بأن هناك الكثير من مراكز الدراسات الغربية بدأت بما يسمى بإعداد دراسة عن جدوى بقاء الكيان الصهيوني، فضلا عن أن الكيان اللهابي هو في طريقه إلى الزوال بعد العدوان الذي شنه لسبع سنوات انعجاف على اليمن، والتي سوف تنتهي بزواله عن الخريطة السياسية، وهذا بنفس الوقت سوف يؤدي إلى كشف ظهر الكيان الصهيوني. إضافة إلى كل هذا أن الاتفاق النووي الذي نحن الآن بصدد عودة الولايات المتحدة الطاغرة إليه، وأنها سوف تعمل على رفع كامل العقوبات، فإلا لن يكون هناك عودة من الجانب الإيراني الذي لم يعد مهتم بشكل كبير إلى هذا الاتفاق كما كان في السابق، خاصة بعد الاتفاقيات الاستراتيجية الكبرى التي تم توقيعها بين الجمهورية الإسلامية والصين من جهة، وبين الجمهورية الإسلامية وروسيا، وأيضا مع الهند، وأيضا مع كل دول منطقة آسيا، وأصبحت شريك في منظمة الشنغهاي عضو فاعل، إضافة إلى أنها عضو آخر في منظمة البريك. فإذا المروحة الكبرى للجمهورية الإسلامية ولمحور المقاومة تعطي لها أفضلية كبيرة في هذا الموضوع وفي كل المواضيع الاستراتيجية الكبرى. لذلك نرى هذا الصراخ وهذا العويل من أيتام أمريكا في المنطقة، وأيضا على رأسهم الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، إذا أردنا أن نتحدث عن أي مواجهة عسكرية في المنطقة يعني بين إيران، ما هي أبرز التبعات المتوقعة لهذه المواجهات على المصالح الأمريكية، خصوصا أن واشنطن تركز حاليا اهتماماتها على تحديات أخرى كما تفضلتم؟ طبعا
طبعا يعني أمريكا لا يمكن لها أن تدخل بشكل مباشر في هكذا مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، لأنه حصل أكثر من مرة أن وقع هناك احتكاكات مباشرة محدودة أثبتت قوات الجمهورية الإسلامية بكافة فروعها، الجيش أو الحرس أو إلى ما هنالك، بأنها هي سيدة وليس آخرا عملية إفشال محاولة اختطاف الناقلة الإيرانية، والتي عقبها احتجاز ناقلة أمريكية بكل طاقمها، والذي لم يعلن عن كافة تفاصيله حتى الآن. وبالتالي أمريكا تعرف أن هذه الجرأة التي تتمتع بها الحرس الثوري وكل يعني تفرعاته وضعت أمريكا في حالة من الذهول، بأنه لم يجرؤ أحد في المنطقة أن قام ب الحوارج الأمريكية أو احتجاز أسقف أمريكية أو التعرض للطائرات أو إسقاطها أو أثر طائرات كما حصل في مضيق هرمز، إسقاط طائرات الأفخم درة التاج الأمريكي من الصناعات العسكرية والتي تم إنزالها في مضيق هرمز من العام الماضي. فكل هذه الأمور هي مؤشرات على أن الجمهورية الإسلامية بقواها العسكرية والشعبية هي جاهزة لكل أنواع المواجهات. أما الكيان الصهيوني فهو أضعف بكثير من أن يكون هو ندا للجمهورية الإسلامية. هو لم يستطع أن يحسم الأمر عسكريا في قطاع غزة فقط، ذلك القطاع المحاصر المدمر يعني، والذي لا يملك من المقومات إلا النذر اليسير، ولم تستطع هذه القوى الاستعمارية الغاشمة أن تحسم معركة عسكرية مع قطاع غزة. فما بالك إذا ما انتقلنا إلى النطاق الأوسع، الدائرة الأوسع، مع المقاومة في لبنان، مع سوريا، مع العراق، مع اليمن، مع الجمهورية الإسلامية في كل هذا المحور. يعني أنا أعتقد أنه المحور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية هو ينتظر بفارغ الصبر، يمكن أن نقول، أن يقوم هذا الكيان الغاصب المحتل للأراضي الفلسطينية بخطوة غبية حقيقية حتى تكون النهاية المبرمة لهذا الوجود السرطاني واقتلاعه من هذه المنطقة. فهو يعلم أيضا هذا العلم أن القوى الحية في المنطقة تنتظر هذه اللحظة الغبية إذا ما فعلها. وأعتقد أن أوروبا وأمريكا لن تسمح له بأن يجر المنطقة والعالم إلى مثل هكذا حرب مدمرة على كل المصالح الغربية، وبالنهاية أبناء المنطقة سيبقون فيها، أما الغزاة سوف تكون مقبرة لهم.
نعم، عندما نشاهد الهلامية في الموقف الأمريكي والأوروبي والتريث الواضح كما أشرتم دكتور، ماذا يعني تحمس بعض الدول العربية المطبعة لأي مواجهات مع إيران؟
يعني هؤلاء هم خسروا كل شيء، لم يعد باستطاعتهم شيء أن يفعلوه، وهذه الدول لا يمكن لنا أن نرسم لها خريطة عسكرية على مستوى المنطقة إذا ما أردنا أن نقوم باحتساب المواجهات العسكرية المحتملة ما بين الجمهورية الإسلامية ومحورها وما بين أمريكا. إذا نحن نتكلم عن هكذا نوع من المواجهة فبالتالي
نعم دكتور. طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا بلبنان وضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس الذي يشكره جزيل الشكر لانضمامه إلينا في هذا البرنامج، وهذه الدقائق التي استمعنا لصوته كان معنا دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بارك الله بك سيدي الكريم، يبدو أنه موجود. دكتور عبد اللقيس، عذرا لقطع كلامك، الصوت انقطع، هل من كلام أخير كنت تتحدث عن بعض الدول المطبعة؟
طبعا
نعم،
يعني هذه الدول في الميزان العسكري حينما نتكلم عن الجمهورية الإسلامية كمية المواجهة مع الشيطان الأكبر، هؤلاء يعتبرون أطفار على الشمال، ليس لهم قيمة عسكرية في هكذا نوع من المواجهات، فبالتالي هؤلاء هم خسروا كل شيء. يعلمون أن إذا أمريكا عادت إلى الاتفاق النووي هذا يعني بشكل مبرم أنها ستغادر المنطقة، وبالتالي هم نفس مصالح الكيان الصهيوني يحاولون بقدر المستطاع أن تقوم أمريكا بإضافة نوع من الحماية لهم عبر الاتفاق بأنهم سوف تبقى هذه الأنظمة قائمة فيما لو غادرت أمريكا المنطقة، لكن أمريكا لا تستطيع أن تحمي هذه الدول من غضبة شعوبها المستقبلية، وبالتالي عما على المستوى العسكري بالنسبة لي أي نوع من المواجهة مع الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن نحسب لهم أي حساب بهذا الاتجاه.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنتم معنا، حياكم الله سيدي الفاضل.
أهلا
بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
إذن من جديد نحن مع حضراتكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج حدث وحوار نتحدث فيه عن المفاوضات النووية والخيارات الإسرائيلية البائسة. مستمعينا مستمعاتنا، وانتقل إلى تطبيق الواتساب لأرحب بكم وأشكركم على جميل تواصلكم مع إذاعة طهران العربية في هذا البرنامج. إلى مساهمة من الأخ منصر القارمة من اليمن، ما تم الاتفاق عليه بشأن البرنامج النووي الإيراني هو في مصلحة المنطقة والعالم بأسره، وبرغم إجحافه في بعض البنود في حق الجمهورية الإسلامية من حيث أن دول الاستكبار لا تتعامل مع جميع الدول النووية بمكيال واحد، لكن التزام الجمهورية الإسلامية بجميع بنود ذلك الاتفاق قد أحرج أعداء الجمهورية الإسلامية كثيرا. أما خيارات الكيان الصهيوني تجاه إيران فتكاد تكون معدومة، لأن الصهاينة يعرفون أكثر من غيرهم بأن الإقدام على أي عمل أخرق تجاه الجمهورية الإسلامية سيكون بمثابة انتحار وزوال سريع لهذا الكيان. لو كان يستطيع هذا الكيان المجرم القيام بأي عمل تجاه الجمهورية الإسلامية لكان قام به منذ وقت مبكر. منصر، بارك الله بك من اليمن الأخ الفاضل، شكرا على هذا التواصل. إلى فاطمة الزهراء من العراق البصرة نستمع إلى مشاركتها ومساهمتها.
إسرائيل هذا الكيان اللقيط المهزوم، شطف إيران كابوس يزلزل إسرائيل، زوال إسرائيل على يد الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة من العراق.
نشكر جزيل الشكر للأخت فاطمة من العراق البصرة على هذه المساهمة التي استمعنا إلى صوتها. عبد الله من السنغال المستمع الكريم صديق إذاعة طهران يقول إن إيران جادة في المفاوضات والتواصل إلى اتفاق، وتأمل أن تشهد موقفا مماثلا من الأطراف الغربية، وإن إيران حكومة برغماتية وتسعى إلى تحقيق النتائج. شكرا لعبد الله من السنغال على تواصله مع إذاعة طهران العربية. وإلى مساهمة أخرى في هذا البرنامج الأخت الكريمة أم علي، بارك الله بك وشكرا جزيلا لتواصلك دائما مع إذاعة طهران العربية، حيث تبعث لنا بعض المشاركات والمساهمات التي لا تصب في إطار حديث البرنامج. أبو محمد مهدي يقول طهران لا تكترث بالأقاويل الصهيونية الرامية لإعاقة المفاوضات النووية. ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، وطبعا بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن نجاح المفاوضات النووية الإيرانية وفقا لما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تقبل أي التزامات جديدة خارج بنود الاتفاق النووي، بهذا سوف يجعل ومما يجعل ذلك من خيارات الكيان الإسرائيلي صعبة جدا، كما هي صعبة في الأصل دائما. وبنجاح المفاوضات النووية الإيرانية سوف يجعل من الكيان الصهيوني يعيش في دائرة ضيقة مغلقة تعيش قلقا وجوديا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله مع إذاعة طهران، وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. أبو محمد من العاصمة طهران يقول ويكتب لنا ولله الحمد نشهد مفاوضات جيدة لحد الآن بين المسؤولين الإيرانيين الذين وصلوا إلى فيينا في هذه الأيام، ونأمل أن تكون النتائج جيدة تصب لصالح البلد ولصالح المنطقة كما يؤكدون دائما المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الكيان الصهيوني الغاصب فهو يريد بأي شيء أن يضرب الجمهورية الإسلامية في إيران وبأي موقف من مواقفه العدائية لإيران، لأنهم دائما انهزموا أمام إيران وأمام مشاريعها التي تهدف لدعم المستضعفين في المنطقة والمظلومين. أشكر جزيل الشكر أبو محمد من العاصمة طهران على تواصله معنا في هذا البرنامج.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، والساعة فيها 8 ليلا ودقيقة 40 مستمعينا الكرام، ولقاؤنا في حدث وحوار حول المفاوضات النووية وكذلك الخيارات الإسرائيلية اليائسة، طبعا كما هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. سنحاول إن شاء الله الوقوف في هذا البرنامج وفي طيات لقائنا وحديثنا عن المفاوضات النووية عند محاولة كيان الاحتلال أن يدفع بأمريكا إلى المواجهة المباشرة مع إيران، وهل أمريكا ستقع في الفخ الصهيوني وتورط نفسها في جبهة جديدة في الوقت الذي حقيقة تواجه أزمات وتواجه تحديات كبيرة في حقيقة نقاط مختلفة من العالم. حول موقف الناتو من التحريضات الإسرائيلية ضد إيران أيضا لابد لنا من الوقوف، وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قد أخذت وقد تنحو المجال الدبلوماسي الجيد في هذه الأيام برئاسة السيد إبراهيم رئيسي. لينتقل المستمعين الكرام في هذه اللحظات إلى ضيفي من العاصمة طهران الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكم دكتور هانيزادة، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا
دكتور، مشكور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. حدثنا بداية دكتور فيما يخص المفاوضات النووية، كيف تابعتموها لحد الآن، وهل يمكن يعني الحديث عن نتائج أم لا زال مبكرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المفاوضات التي جرت بين الفريق الإيراني برئاسة السيد علي باغريكاني و الدول الأربعة زائد واحد في فيينا كانت في أجواء ودية تسودها المصداقية أكثر من ذي غام، لأن كان هنالك تفهم لدى الدول، دول الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ومطالب إيران التي طرحت على بساط البحث مطالب مشروعة وقابلة للتنفيذ، باعتبار أن قبل أسابيع مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية السيد باغريكاني زار وقام بجولة مكوكية إلى الدول الأوروبية وتحدث مع أطراف أوروبية وطرح موضوع ضرورة إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران، وإيران مستعدة في حينها للعودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي عام 2015، والدول الأخرى مثل روسيا والصين كانت أكثر تفهما بالنسبة لمطالب إيران. وخلال الجولة السابعة كان هنالك إجراءات هامة جدا تم اتخاذها وستنعكس إيجابا على الوضع الداخلي لإيران.
جيد دكتور، هل سنشهد عودة الفرق التفاوضية إلى بلدانها مرة أخرى واستمرار استئناف المفاوضات، أم سينتهي الأمر في هذه في هذا الدور من المفاوضات؟
المفاوضات سوف تستمر على مدى أسابيع قليلة أو أسبوعين أو ثلاث، وستكون هنالك ربما استراحة مغاتل أو استراحة قصيرة للأطراف للتشاور مع بلدانهم، ولكن خلال هذا الشهر بداية الشهر القادم سيكون هنالك انفراج وهنالك توجه لدى الولايات المتحدة لرفع العقوبات، بعض العقوبات المفروضة على إيران.
جيد.
مبادرة حسنية تجاه إيران، لأن إيران أثبتت للعالم والدول الأوروبية والولايات المتحدة بأن الضغوطات والعقوبات على إيران لم تجعل إيران أن تستسلم أمام الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والآن اختلفت اللهجة الأمريكية مقارنة مع الإدارة السابقة، اختلفت اللهجة، الآن الدول الأوروبية أصبحت أكثر تفهما بالنسبة لمطالب إيران، وكل هنالك كل الأطراف الآن متفائلة بالنسبة للوصول إلى مخرجات سليمة تصب لصالح الدول.
جيد.
المتفاوضة.
جيد، أنا لأنتقل إلى قسم آخر من حديثي دكتور في هذا اللقاء حول التهديدات التي يطلقها الاحتلال يعني على أعتاب هذه المفاوضات. عندما يحاول الاحتلال أن يدفع بأمريكا إلى المواجهة المباشرة مع إيران، هل أمريكا ستقع في الفخ الصهيوني وتورط نفسها في جبهة جديدة في الوقت الذي هي تواجه أزمات مختلفة وتحديات في نقاط العالم؟
يعني بتزامن مع بدء المفاوضات في فيينا قام وزير الخارجية الصهيوني بجولة إلى الدول الأوروبية لاستعطاف واستجداء الدول الأوروبية والضغط على هذه الدول لعدم التنازل لمطالب إيران، وكل هذه التهديدات هي تهديدات بجوفات، تهديدات فاضية ليس لها إلا ما الكيان الصهيوني أراد من خلال هذه التهديدات استعراض العضلات أمام الرأي العام العالمي، لأن كل الأطراف، الولايات المتحدة سبق وان حضرت الكيان الصهيوني من مغبة الغيام بأعمال ضد إيران أو أي تهديد أو أي هجوم محتمل، لأن الكيان الصهيوني لا يستطيع خارج إرادة الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الغيام بأي عمل عسكري أو أي مغامرة تجاه إيران، وإيران مستعدة لأي احتمالات، والكيان الصهيوني يدري أكثر من غيره بأن إيران لديها القوة الكافية لإمحاء الكيان الصهيوني إذا ما قام بمغامرة ضد إيران.
لأسألك أيضا دكتور عن موقف الناتو من التحريضات الإسرائيلية ضد إيران.
طبعا حلف الناتو هو تابع لسياسات الولايات المتحدة ولا يخضع إلى استفزازات الكيان الصهيوني، وهذا الكيان الآن متورط بعدة ملفات في الداخل. كيف هذا الكيان فشل وواجه هزيمة نكراء أمام الفصائل الفلسطينية خلال السنوات الماضية، فكيف يستطيع أن يواجه الجمهورية الإسلامية وحده وخارج إرادة الدول الأوروبية وحلف الناتو؟
طيب، وحقيقة عندما نشاهد الهلامية في الموقف الأمريكي والأوروبي والتريث الواضح، يعني هل يمكن القول أيضا بعض الدول العربية المطبعة أيضا بدأت تعود أو بدأت تعاود إلى رشدها في العلاقات مع إيران؟
طبعا هنالك إعادة النظر في سياسات بعض الدول في المنطقة مثل الإمارات، والتي زارها مساعد وزير الخارجية السيد باغري كاني مؤخرا هنالك. نعم. دولة الكويت أكثر تفهما مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، أيضا السعودية الآن في حالة مباحثات مع إيران لبدء صفحة جديدة مع إيران في العلاقات السياسية، وهنالك دول أخرى تريد أن تبني علاقات جديدة مع إيران، لأن إيران دولة لديها نفوذ ودولة قائمة في المنطقة، لا يمكن تجاهل دور إيران في أي تسوية للأزمات الإقليمية والدولية.
في سؤالي الأخير دكتور، ما هو سبب اندفاع الغرب للخيار التفاوضي وفشله بالتلويح الجدي بالخيار العسكري أيضا؟
يعني الخيار العسكري أصبح شيئا من الماضي، لا تستطيع الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة ولا الكيان الصهيوني وأي دولة أخرى أن تقوم بعمل عسكري ضد إيران، لأن إيران لديها أدرع، لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي تهديدات خارجية، وإيران من خلال قوتها الردعية أثبتت للعالم بأنها لا تخشى إلى هذه التهديدات والاستفزازات الخارجية.
بارك الله بكم وألف تحية لحضوركم معنا دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا، بارك الله بكم وشكرا جزيلا.
شكرا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج، برنامج حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا لحضراتكم أحبائي على تواصلكم مع إذاعة طهران وكل من يساهم ويشارك بأي شيء في هذه الإذاعة. ما شاء الله تطبيق الواتساب مليء بمساهماتكم الطيبة في مختلف المواضيع التي تأتي من هنا وهناك، ولكن حقيقة فيما يصب بإطار الحديث نحن نقرأها ونختارها لحضراتكم مستمعين الأحبة. ليتوقف أيضا عند بعض الأنباء مستمعين الأكارم، حيث نعرف وأنتم أدرى بذلك أن لازالت المفاوضات مستمرة في فيينا حيث وكالة الطاقة تقول إيران بدأت استخدام أجهزة IR-6 المتطورة للطرد المركزي. أعلنت هذه الوكالة وكالة الطاقة الذرية أن إيران بدأت في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في منشآت فوردو للتخصيب، وأوضحت أن إيران بدأت في استخدام هذه السلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 لتخصيب 20% من اليورانيوم في موقع فوردو. بدء إيران بهذه النسبة حقيقة أو تواصل استخدام هذه الأجهزة إيران في 6 مجموعات متتالية مترابطة في فوردو لتخصيب 20% من اليورانيوم، وتم تركيب 94 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول في مجموعات منفصلة ولم يتم تشغيلها بعد. تأتي هذه الأنباء متزامنا مع إقامة المفاوضات حقيقة المفاوضات الإيرانية مع دول الأربعة لإلغاء الحظر الجائر، حيث إيران دخلت بقوة في هذه المفاوضات، وهذا الخبر أيضا يأتي في هذا الإطار. كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي ممثلي 3 دول أوروبية بفيينا، هذا الخبر أيضا جاء أن السيد علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين التقى ممثل الدول الأوروبية 3 من أعضاء الاتفاق النووي. جاء في هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الإيراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي. استعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالم. وفي وقت سابق من اليوم أيضا جرت مباحثات بين نائب وزير الخارجية الإيراني مع نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنري كيمورا وأيضا وزير الخارجية النمساوي. وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم غير القانوني الأمريكي منذ يوم الاثنين الماضي، حيث يقود الفريق الإيراني المفاوض نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الدكتور علي باقري كني في هذه الجولة مستمعينا الأحبة. وأما أيضا في إطار هذه المفاوضات السيد باقري كني يلتقي ووفده المرافق يلتقون ببعض الخبراء ومفادي الدول في مباحثات اقتصادية في فيينا. أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري مباحثات مع نائب وزير الاقتصاد النمساوي حول وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين. التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وعضو الوفد النووي المفاوض مهدي صفري في فيينا نائب وزير الاقتصاد النمساوي، حيث قال أن وفد الإيراني أو مساعد وزير الخارجية في تصريح صحفي حول خارطة الطريق بين البلدين في هذا اللقاء تقرر تطوير خارطة الطريق المذكورة بين 5 إلى 10 سنوات وتحديد خارطة الطريق لهذه أو هذه بالتعاون الوثيق مع السفير الإيراني في فيينا. كما أضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة مشاريع مختلفة بين البلدين وكيف يمكننا في المستقبل تنفيذ هذه المشاريع مع الجانب النمساوي على أساس التمويل الثنائي، ولدينا حوالي 6 مجموعات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة وما إلى ذلك، وتم تشكيل عدة مجموعات. كما أضاف نائب وزير الخارجية أن اجتماعات هذه المجموعات ستعقد قريبا على شكل ندوات عبر الإنترنت أو بشكل حضوري، وسيتم توقيع وثيقة اللجنة المشتركة التي تم إعدادها قبل عام خلال زيارة الجانب النمساوي لإيران. كما أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى لقائه محافظ البنك المركزي النمساوي، وتمت مناقشة القضايا المصرفية خلال هذا الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع آخر مع المسؤولية التأمين بالنمسا لمناقشة التغطية التأمينية لمختلف المشاريع والأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الأدوية والمعدات الطبية. جدير بالذكر أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري التقى هذا اليوم وزير الخارجية النمسا مايكل لينهارت وبحث معه مباحثات حقيقة حول مباحثات فيينا والعلاقات الثنائية بين البلدين. هذه هي حقيقة المفاوضات التي تتم في فيينا بين إيران وكذلك الدول الأربعة والقلق الإسرائيلي الذي يأتي من هذه المفاوضات. بعد الاجتماع الرسمي الذي عقد في هذه الأيام مستمعين الكرام مناقشة مجموعات الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم كانت في هذا اليوم. السيد علي باقري كان يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. تحدث دبلوماسيون أوروبيون كبار عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الست الماضية. أشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيراني هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة بشكل أوضح بحلول نهاية الأسبوع هذا، ومحذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. رغم أجواء التفاؤل التي سادت على انطلاقة المحادثات، لا رهانات إيرانية كبرى، فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب إيران، التي تشدد على أولوية هذه القضية وتؤكد أن لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض، مع العلم بأن الأطراف الأخرى بذلك كما تشترط بعدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية كما تحاول البعض من الأطراف الانجرار إليها، في حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي. جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده، فيما أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد. وعلى وقع المفاوضات لم حقيقة يخفي الكيان الإسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول إليه هذه الجولة، بعدما وصف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت حالة الكيان الإسرائيلي عشية بدء هذه المفاوضات بالقلقة جدا. تتوالى تصريحات المسؤولين في الكيان المحتل المطالبة بعدم رفع الحظر عن إيران، وآخرها وزير خارجية هذا الكيان يائير لابيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعيا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران. هذه أبرز الأنباء مستمعينا الكرام التي تجري الآن في فيينا، وعلى أن نبقى لكي نرى النتائج النهائية كيف ستكون في هذه المفاوضات. أنا أشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.